بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، وفي بعض الألفاظ الذي لا يجري، ونهيه عليه الصلاة والسلام وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال فيه وهو جنب. هذا الحديث اشتمل على صيانة الماء مما يؤثر فيه، وكذلك أيضا اشتمل على حكم من الأحكام المتعلقة بالماء. والماء هو أحد أركان الطهارة، لأنه هو الشيء الذي يتطهر به المكلف، ولذلك من تمام بيان أحكام الطهارة أن يبين حكم الماء الذي يتطهر به. وأئمة الحديث رحمهم الله اعتنوا في كتاب الطهارة بإيراد هذا الحديث، وهو متعلق بصيانة الماء عما يؤثر فيه، وأيضا فيه مسائل فقهية تنبني عليه، منها ما يتعلق بتأثر الماء إذا اغتسل به الإنسان ورفع به الحدث الأكبر، وفي حكم ذلك أيضا إذا توضأ به فرفع به الحدث الأصغر، هل يؤثر ذلك في الماء فيسلبه الطهورية أو لا، وكذلك أيضا إذا بال في الماء وكان قدر الماء قليلا أو كان قدره كثيرا. كل ذلك ينبني على حديث البول في الماء الراكد، وهو من مسائل الأصول في كتاب الطهارة. ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. يقول رحمه الله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم.
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا نهي. والبول هو الفضلة المعروفة الخارجة من قبل الإنسان. لا يبولن أحدكم بصيغة التوكيد، ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الجملة تدل على تحريم البول في الماء الدائم، ولم يفصلوا، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم. ومنهم من قال إن النهي هنا يفصل فيه على حسب كثرة الماء وقلة الماء، فإن كان البول مؤثرا في الماء، خاصة على مذهب من يرى حديث القلتين، يقول إنه إذا بال في ماء دون القلتين حكمنا بتنجس الماء ولو لم يتغير، وبناء على ذلك كأنه إذا بال أفسد الماء، وهذا يدل على التحريم، وحينئذ يكون النهي نهي تحريم إذا كان الماء قليلا، ويكون النهي للكراهة إذا لم يفسد الماء، بحيث كان الماء كثيرا وإذا بال فيه لم يتغير، فحينئذ يحكم بكون الماء طهورا يكون النهي عن البول فيه من باب الكراهة لا من باب التحريم، وهذا على مذهب التفصيل. والأصل أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. وثانيا، وهذا يقوي المسلك الأول، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى دون تفصيل، حيث لم يفرق بين ماء كثير وماء قليل، وبين ماء لا يتأثر وماء يتأثر ويتضرر. والأصل في العام أن يبقى على عمومه. وثالثا، أنه لا يسلم أن النهي هو فقط لتنجيس الماء، لأنه قد يكون لأذية الغير إذا كان الماء كثيرا وبال فيه، فإن هذا يحدث في البول أذى يتضرر به ابن السبيل، خاصة وأن مثل هذه المياه الغالب فيها أن تكون في طريق المسافرين كالمستنقعات ونحوها، وهذا يضر الإنسان والحيوان. وقد نهي المسلم أن يضر أخاه المسلم أو يتسبب في الإضرار به، وكذلك أن يضيق أو يؤذي الحيوان المحترم. وبناء على هذا يكون النهي العلة فيه ليست منحصرة في التنجيس، لأنهم فصلوا هذا وبنوا فصلوا فيما سبق وبنوا تفصيلهم على مسألة التنجيس وعدم التنجيس. فإذا قيل إن الحديث ليس منحصرا في التنجيس وأن النهي ليس لعلة التنجيس وحدها، صلح أن يكون النهي على العموم. وإذا قلنا باعتبار الأصل وهو أن النهي للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، فإن هذا يقوي مسلك من يقول إن النهي للتحريم، خاصة وأنه جاء بصيغة التوكيد لا يبولن، النون المؤكدة، أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم من دوم الطائر إذا حلق واستمر في تحليقه. وقالوا إن الماء الدائم هو الماء الذي له نبع يغذيه بحيث يدوم في المكان الذي هو فيه. وتوضيح ذلك أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جاريا أو يكون راكدا. والراكد هو الذي يلزم مكانا معينا لا يفارقه ولا يجري ولا يتحول منه، مثل المستنقعات والبرك إذا لم تكن مفتوحة وليس لها مورد، فهذه ليست مفتوحة ولها وليس لها تسليم، وتأخذ حكم الراكد إذا كانت مقفلة ولو كان لها صنبور أو محبس يخرج أو يخرج منه الماء. فمثل هذا كله يقال له الماء الراكد من الركود. وأما بالنسبة للماء الجاري فهو الذي ينتقل، والماء الجاري ينتقل من موضعه سواء كان جاريا بطبيعة كالأنهار أو أجراها المخلوق مثل القناطر في البساتين ونحوها، إذا جرى الماء فيها فهو ماء جاري. في كلتا الصورتين لم يستقر في موضع بعينه، ليس براكد. فلما قال عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم فيه فوائد. الفائدة الأولى أن التحريم متعلق بالبول في داخل الماء، فخرج البول خارج الماء. وقال بعض العلماء إن قضاء الحاجة بجوار الماء كقضاء الحاجة بداخله من حيث أذية الناس، وحملوا على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الطريق وفي الظل، فقال كما في الحديث الصحيح اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. قالوا إن البول في الطريق والبول في الظل يؤذي من يطرق الطريق ويسير عليه، ويؤذي من يستظل بالظل ويرتفق به. وإذا كان الأمر كذلك فإن أذية من يرد الماء حينما يرد الماء ويشم رائحة البول يتأذى، مع أن البول ليس في الماء حقيقة. ومن هنا منعوا من البول في الأماكن التي يتأذى الناس بالبول فيها، ومنها موارد المياه، فقالوا إنه كما نهي عن البول في نفس الماء فإن البول بجوار الماء آخذ حكمه، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه إذا كانت العلة هي الأذية والضرر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، ليس المراد به النهي عن البول بعينه بحيث لا يشمل غيره، ولذلك قال الجمهور إنه يلتحق به وضع النجاسة في الماء سواء عن طريق البول أو عن طريق الإلقاء. فالحديث يقول لا يبولن، فالجمهور يقولون إن العلة وصول النجاسة والضرر بمن يستعمل الماء، وهذا يستوي فيه أن يبول مباشرة أو يبول في إناء ويصب البول الموجود في الإناء على الماء، وهذا هو مذهب الجمهور لأن العلة والمعنى واحد. وجمد بعض الظاهرية كالإمام بن حزم وغيره رحمه الله، وقالوا إنه لو بال في إناء ثم صبه لم يشمله النهي، وهذا جمود على الظاهر. والشريعة قد تعمل الظاهر وقد تعمل المعنى، ولذلك أمر بفهم النصوص وعمل بهذا الفهم، وأجر من أصاب الحق بفهمه وأجر من أخطأ في إصابة الحق إقرارا لفهم المعاني المستنبطة من الشريعة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. والاجتهاد يقوم على فهم النصوص والنظر في المعاني، فدل هذا على مشروعية الاستنباط. فالإمام ابن حزم حينما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، فمن بال في إناء ثم صب في الماء لا يشمله النهي، هذا جمود على الظاهر ومخالفة لإعمال الفهم الذي أثنى الله عز وجل على أهله في الفقه، كما قال سبحانه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلا ينبغي الجمود على الظاهر إذا كان للنص معنى يستنبط، ولا ينبغي الإغراق في المعاني على وجه يخرج به المستنبط والمجتهد عن السنن الذي كان عليه علماء الأمة وجهابذة النظر. المقصود من هذا أن الحديث ليس المراد به عين الحالة تعيين الحالة والصورة، بمعنى أنه لا يحرم إلا البول مباشرة، بل إنه شامل للبول مباشرة أو صب البول وسكبه بأي طريقة كان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، إذا قلنا إنه يشمل صب البول بأي طريقة تتخرج عليه المسألة المعاصرة الآن، وهي أنه في بعض الأحيان تؤخذ المجاري والنجاسات التي تسمى بالصرف الصحي وتصب في البحيرات الراكدة، أو تصب في المياه الدائمة في البحيرات التي هي مستنقعات كبيرة فتفسدها فيشملها النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر هذا بالنظر إلى معنى هذا الحديث وهذا النهي عمم، لأن العلة تجعل ما كان مساويا للمنصوص في حكم المنصوص. وهنا لا فرق بين أن تصب النجاسة وبين أن يبول الإنسان مباشرة، فالضرر فيهما على حد سواء، بل إنه ربما إذا صب البول من إناء ووعاء كان انتشاره أكثر مما لو بال مباشرة، فإنه إذا بان مباشرة ربما أخذ بطرف الماء وأفسده، ولكنه إذا صب بالوعاء ربما انتشر وكان الإفساد أكثر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، قال بعض العلماء فيه دليل على أن العذرة وهي الخارج من الدبر من الغائط ونحوه أنها لا تأخذ حكم البول، وبناء على ذلك فرق بين تأثير البول في الماء وبين تأثير العذرة. ووجه التفريق أن البول ينتشر بسرعة وتصيب أجزاؤه الماء وتتخلل فيه وتمتزج به، بخلاف العذرة فإنها ربما لم تتحلل مباشرة إذا كان الغائط جامدا، وهذا يقتضي أن التنجيس بالأول أقوى من التنجيس بالثاني. ومن هنا فرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما في الحكم على تفصيل في مذهب الحنابلة، والمسألة مشهورة معروفة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء الدائم هو الذي له نبع يغذيه، والماء قلنا إما جار وإما راكد، فإن كان راكدا لا يجري فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون راكدا في موضعه وليس له نبع يغذيه كالمستنقعات، والصورة الثانية أن يكون له نبع يغذيه مثل الآبار ومثل العيون إذا لم تكن جارية. فالبئر ماؤه راكد في موضعه، ولذلك لا يجاوز الموضع إلا إذا نزحته وأخرجته، ولكن كلما نزحت فله نبع يغذيه، فهذا راكد دائم. والنوع الثاني راكد غير دائم، وهو ماء المستنقع. فلو جئت إلى مستنقع مثل مستنقعات الأمطار، فإذا نزل المطر وجاء الماء في حفرة ونحوها، هذه الحفرة لو فرضنا أنها 5 أمتار في 5 أمتار في عمق متر، لو جلست 2 أو 3 تنضب ويتشرب يشرب الماء إما من الأرض وإما من السابلة، فيذهب الماء وليس له نبع يغذيه. هذا النوع من الماء يقال له الراكد. وأما بالنسبة للأول كمياه البرك ومياه الآبار فيقال له ماء دائم، لأنك مهما أخذت منه فإنه يعود ولا يفنى، ولذلك يقال له دائم. وهكذا العين، ماء العين، والعين لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون عينا جارية مثل أن ينفجر الماء من جبل أو من جوار الجبل أو يتشقق حجر الجبل فيخرج منه الماء ويصبح في مستنقع ولا يجاوزه، كلما أخذ منه زاد كالبئر، فهذا ماء دائم كالبئر. لكن لو أن هذه العين ساحت وخرج ماؤها وجاوز الموضع الذي هو فيه وأصبح يجري مثل النهر، هذا يقال له ماء دائم يجري. ففي هناك ماء دائم راكد لا يجري، وهناك ماء دائم يجري. وهنا الحديث قال في الماء الدائم الذي لا يجري، فأخذ من أن الماء الذي يجري يجوز البول فيه، وفهمنا ذلك، فهمنا من ذلك أن الماء الدائم الذي الماء الذي يجري أقوى من الماء الذي لا يجري، لأنه إذا كان جاريا فإن جريانه تأثير النجاسة فيه ضعيف. ومن هنا فرق بين البول في الماء الدائم الذي لا يجري وبين البول في الماء الدائم الذي يجري. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن العلة هي التنجيس، ولا مانع من أن يعلل بأكثر من علة. وفي هذه الحالة من بنى من الحكم في هذا التفصيل الأخير إنما هو مبني على التنجيس. وفرق العلماء رحمهم الله في الماء الجاري، فقالوا إنه لا يحكم بنجاسة الماء الجاري إلا إذا تغير، وإن كان هناك خلاف قد بيناه في درس العمدة، الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ فعند بعض العلماء أن الماء الجاري كل جرية منه تعتبر مستقلة، وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في كتابه القواعد: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ فيه وجهان، وبين الفوائد المترتبة على الوجهين. فأنت إذا قلت كل جرية من الجاري تعتبر مستقلة، فحينئذ من يرى أن القليل هو ما كان دون القلتين فينظر في هذه الجرية، فإن كانت دون القلتين وأصابها البول حكم بالتنجيس وإن لم تتغير، وإن كانت قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس. وأما إذا قيل إن الماء الجاري كله يعتبر كالراكد ولا تعتبر كل جرية مستقلة، فحينئذ لا يحكم بالتنجيس إذا بال في جرية دون القلتين ولم يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها. وسبق تفصيل هذه المسألة في درس عمدة الفقه.